بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه، بدأ في لقاء الأمس الحديث عن الاستمرار في العمل الصالح، وإن شاء الله في هذا اللقاء يكمل ما بداه بالأمس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالأعمال الصالحة التي تكون بعد هذه المواسم الطيبة ينبغي أن يواظب عليها المسلم، وأن لا يكون انتقائيا ولا موسميا، وإنما ينبغي للمسلم أن يكون عمله ديمة، فليس للعمل المبتور عند الله جل وعلا قيمة. وذكرت فيما ذكرت في الأمس فيما يتعلق بقضية الحرص على إخلاص النية وإصلاح الطوية، والحرص أيضا على أن يكون العمل يعني دائما حتى وإن كان قليلا، وأشرت إلى جملة من المعاني التي تشير إلى أهمية استمرار الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، وكون الله عز وجل يهيئ مثل هذه المواسم لاستنبات الخيرات وللترقي في مدارج الكمال لا يعني أن الإنسان ينقطع عن العمل الصالح. من الأمور المعينة على الاستمرار على العمل الصالح الصحبة الطيبة، لأن الإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير، ولذلك يشعر الإنسان حينما يكون في محيط صالح ونظيف وطيب برغبة ونشاط في الخير، وهذا شيء مجرب. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فصحبة الأخيار وصحبة العلماء هذه من أعظم العون على طاعة الله عز وجل والاستمرار على العبادة. أمر آخر هو أن يحذر الإنسان من مداخل الشيطان، فللشيطان على ابن آدم مداخل، هذه المداخل يضعف فيها جذوة العبادة والرغبة في الخير في نفس الإنسان. يعني من ذلك مثلا التسويف والأمل، ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بقضايا الخداع وجعل الإنسان يغتر بعمل قدمه، فيحذر الإنسان من هذا ويستعيذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان وشركه وشره، ويعلم علم اليقين بأن الشيطان عدو له. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما يزينه الشيطان للإنسان إنما هو في واقع الأمر إيقاع له في شباكه وشراكه. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الانتباه إلى حال الإنسان، فالإنسان في سفر وقاعد من عمره على شفا جرف نهار، ما يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قل جل وعلا: كل من عليها فان. يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان في واقع الأمر إذا حمل هذه المشاعر وهذا وتنبه إلى مثل هذا الأمر سيجد رغبة في الخير ونشاط ومواصلة في الطاعة وفي العبادة. أمر آخر ينبغي للإنسان أن لا يرضى عن نفسه وحاله، فإذا رضي الإنسان عن حاله وعن نفسه فهذا سيدفعه جزما إلى الضعف سيضعف، ولذلك ينبغي له أن يترقى ويتدرج في مثل العبادات هذه. فكما ذكرت بأن ينبغي أن يكون عمله ديمة وإن كان قليلا، لكن هذا لا يعني بأنه لا ينطلق في الزيادة في العبادات المشروعة وفق الهدي النبوي على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم. فحينما يترقى الإنسان ويتدرج في هذه الطاعات وفي هذه العبادات فهذا سيقوده بإذن الله جل وعلا إلى المواصلة. أمر آخر ما يتعلق بكثرة الدعاء، ولعلي أختم بهذا الأمر، كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه في أن يعينه على الاستمرارية على الطاعات والعبادات، فالإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فيلجأ الإنسان إلى ربه ويسأله جل وعلا الثبات والإعانة، فالله عز وجل هو المعين وهو المعطي سبحانه وتعالى، فيكثر خاصة يستثمر الأوقات التي هي مظنة الإجابة. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، أسأله جل وعلا المباركة في العمر وفي العمل، أسأله جل وعلا الرضا والقبول، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل شيخنا إداري في حملة في ثالث أيام التشريق، يقول ذهبت مع الحجاج للمطار مطار جدة، يقول لأنهي إجراءات سفرهم ولم أطف طواف الوداع علما بأن سفري في مساء نفس اليوم، يقول عدت إلى مكة لأنهي لإجراءات الحملة ثم طفت طواف الوداع وذهبت إلى المطار، هل علي شيء؟
الحمد لله. بالنسبة لمثل صورة الأخ السائل كونه مسؤول عن الحملة وأيضا مرتب لوضع الحجاج، فلا حرج عليه في ذهابه إلى مكة وعودته لطواف الوداع، وإن كان الأصل أنه يطوف للوداع، هذا هو الأصل، يطوف للوداع ثم يخرج إلى جدة، هذا هو الأصل. لكن مدام أنه حصل مثل هذا الأمر فذهب إلى المطار وأنهى إجراءات السفر ورتب الوضع بالنسبة للحجاج ثم عاد بعد ذلك وطاف طواف الوداع فلا شيء عليه الحمد لله، لأن جدة في واقع الأمر هي دون الميقات. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور العزيز الغالي علينا عزيز فرحان العنزي،
الله يعزك يبارك فيك،
الله يسوونا عبد العزيز أحمد والمستمع. السؤال الأول فضيلة الشيخ في موضوع اليوم اللي تكلمت عنه، أنا أعتقد من وجهة نظري قد تكون خاطئة أو صحيحة أن حب الدنيا ليس عيبا، بشرط أن المرء يوازن ما بين جمع المال والعبادة والطاعة والأعمال الخيرية، فالغنى لا شك أفضل من الفقر، وعمل الخير أفضل من الأنانية. السؤال لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز، كيفية الموازنة ما بين حب الدنيا كجمع المال دون الطمع طبعا، والقيام بالعبادات والطاعات ومثل ما تفضلت والدعاء والابتهاد، لكن أحيانا يصادف لضغوط العمل لمشاكل الحياة إن الإنسان قد يصاب بغفلة قد تكون غفلة وقتية أو غفلة دائمة، فكيف نتغلب على الغفلة وكيف نوازن ما بين حب الدنيا ونعمل ونبني لآخرتنا؟ السؤال الثاني، سمعت أحدهم سأل قال والله كان مكتوب عليه قميصة يعني اسم، وضمن الاسم محمد، يمكن اسم شركة اسم حد وكذا، هذا يسأل الأخ، وماذا لو هذا الشخص دخل الله يعزكم في الحمام، هل جائز ولا لا؟ الآن السؤال أنا بقلبه على نفس الأخ هذا اللي سأل، ماذا لو كان هذا مكتوب محمدا باللغة الإنجليزية والله يعزكم ودخل الحمام، فهل هناك فرق في الكتابة في المعنى وفي القيمة ما بين إذا شيء بالعربي وشيء بالإنجليزي، وخاصة هنا مركز على كلمة أو لفظ أو اسم محمدا بالعربية وبالإنجليزية؟ السؤال الثالث والأخير، يمكن فضيلة الشيخ أحدهما سألت هذا قبل فترة في نفس البرنامج، أو فضيلة الشيخ دكتور إسماعيل أو دكتور عبدالله الحمادي، سأل هو وجاوب عن عمل أو حكم السمسار الذي يأخذ الأجرة، وهذا يعني كلاهما قال إن السمسرة عمل مشروع، لكن ماذا عن السمسار الآن اللي هو يأخذ أجرته من المشتري ومن البائع وأحيانا من الطرف الثالث من المكتب العقاري، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ لماذا؟ لأن لو أخذ من البائع وعرف أن المشتري أو البائع أو المشتري، فبيزيد الآخر في السعر اللي هو البائع، يقول فعلما بياخد مني أنا كبائع لابد أن أزيد، فياخد يبيع لي مثلا القطعة بمئة ألف يزيد عليه يقول لي لا آخر شيء آخر شيء مئة ألف واثنين، على سبيل أن الاثنين هذا يطلع مني أنا ويدفع لي السمسار هذا البائع، وأنا كمشتري دافع لي بعد مثلا ألف أو ألفين، في حين ممكن هذا السمسار بعد يفرض أتاوى أو سمسرة على المكتب العقاري.
نعم نعم.
هل هذا جائز ولا لا؟ يأخذ من ثلاثة أطراف أو من طرفين؟ جزيتم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير أبو عايدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة أبو عايدة. بالنسبة فضل الشيخ يقول حب الدنيا، يقول فضل الشيخ يعني في قلب الإنسان حب الدنيا موجود وحب المال، لكن يقول فضل الشيخ بشرط الموازنة، فيسأل يقول فضل الشيخ كيف نوازن بين حب الدنيا وحب المال والقيام بالعبادات والطاعات؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لحب الدنيا وحب المال مركوز في الفطر، ولذلك ربنا جل وعلا حبب الدنيا وحبب الأموال إلى جنس الإنسان، وهذا شيء مفطور عليه الإنسان ومجبول عليه، ولذلك القضية قضية مجاهدة النفس في قضية الاعتدال والتوازن في مسألة التعامل مع الدنيا، وربنا جل وعلا يقول وإنه لحب الخير لشديد، يقول جل وعلا وتحبون المال حبا جما، وبين جل وعلا بأن الإنسان في أكثر من مقام ومكان في كتابه بأنه يحرص على الدنيا، حريص على الدنيا، وأما الآخرة فالغالب أن الإنسان ينسى السعي إلى الآخرة، ولأجل هذا نجد نصوص القرآن والسنة جاءت في عملية توازن عجيبة جدا. فمسألة الدنيا لما كان الإنسان مجبول على محبتها والنزوع إليها والحرص على امتلاكها، تأتي النصوص في قضية المشي فيها، قضية عدم يعني نسيان الحق والحظ فيها، لكن بينما الآخرة لا، يأتي الأمر والتوجيه والإرشاد في قضية السعي وقضية المسابقة والتنافس والمسارعة، هي هذه عملية التوازن. فالناس الآن مثلا أعتقد ما في يعني يتفق الجميع أنه الناس ليسوا بحاجة أن يقال لهم والله حرصوا على الدنيا، حرصوا على جمع المال، ما يحتاجون الإنسان واعظ يقوم ويقول لهم لا تخلون الأموال، لا تخلون الدنيا، لا تفوتكم مثلا كذا، أبدا، الناس بطبيعتهم حريصون على هذا من دون وعظ ومن دون تذكير. لكن الذي يحتاج إليه الناس ما هو؟ التذكير بالآخرة. لماذا؟ لنسيانهم ولتساهلهم ولتسويفهم ولكسلهم ولكذا. فربنا جل وعلا مثلا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال فامشوا في مناكبها، لكن لما جاء ذكر الآخر قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا في الآية الأخرى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك عملية التوازن هي أن يأخذ الإنسان الحلال من هذه الدنيا باعتدال، وأن يكون سعيه للآخرة، وأن يكون دائما حاضرا في خلده وفي نفسه وفي عقله وفي حياته أن هذه الدنيا إنما هي ممر وليست بمقر، وأنها دار نقلة، وأنها ليست بدار خلود ودوام، وأن الدار الآخرة هي دار الخلود والدوام. بهذا يستطيع الإنسان فعلا أن يتعامل بشكل متوازن، يأخذ ما أباح الله وأحل في هذه الدنيا بشكل بعيد عن الشرع وبعيد عن المنافسة فيها، وأيضا يكون سعيه للآخرة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ أبو عيد سأل عن الغفلة، الإنسان يقول المسلم قد يصاب بغفلة عن الطاعة أو فتور في العبادة، يقول فضل الشيخ كيف يتغلب المسلم على هذه الغفلة أو الفتور؟
الحمد لله أنا عالجت هذه القضية في الأمس وفي اليوم، خاصة فيما يتعلق بالكسل وعدم النشاط في العبادات والطاعات، لا سيما بعد هذه المواسم، موسم رمضان وموسم الحج، تجد الناس على ضربين وقسمين، منهم ولله الحمد من يعني استثمر هذين الموسمين وانطلق من خلالهما لإعادة صياغة حياته وعلاقته مع ربه جل وعلا وعلاقته مع مراضي الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من أمره غريب وعجيب فهو قد نكص على عقبيه ورجع إلى دائرة الكسل ودخل في مربع الفتور وأهمل حياته وحمل طاعة ربه جل وعلا. ولذلك يمكن أن تكون الشرارة القادحة للتنبه إلى مثل هذا الأمر هو قضية تذكر أن هذه الدنيا ليست بدار دوام ولا خلود ولا بقاء، خاصة وأن بين أيدينا وأمامنا آيات عجيبة من انتقال الناس إلى الدار الآخرة، ففي كل يوم آية ينتقل الناس والموت لا يعرف صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا مسلم ولا غير مسلم، ما يعرف أحد. وقد يكون الموت في الشباب في وقتنا هذا أكثر من كبار السن، فهذا حقيقة يعني يدفع العاقل إلى أن يعيد حساباته وإلى أن يراجع نفسه وإلى أن يعلم بأن هذه الدنيا لها أمد، وأن ليست يعني ليس الإنسان فيها مخلدا وإنما لها أمد سينتهي، وهذا الأمد العجيب أن الله تعالى أخفاه عنا، فلا أحد يعرف متى يلقى ربه جل وعلا. ولذلك يعني الإنسان ما يدري، لعل أكفانه بالغيب تنسج وهو يعيش في صحة وعافية وفي رخاء وفي كذا ويفجأه الموت. يعني نلاحظ الآن شباب في ريعان الشباب وفي عمر الزهور يفجأهم الموت ويأخذهم الأجل، فهنا حقيقة تأتي القضية ليراجع الإنسان حساباته. وأيضا يعني بعض الناس يعتقد بأن والله إذا التجأ إلى العبادة والطاعة أنه يهمل الدنيا، وهذا غلط. أنا كما جاوبت قبل قليل على سؤال الأخ عايدة فيما يتعلق بعملية التوازن، الشريعة لما يقرأ الإنسان في نصوصها يجد بأنها جاءت لتحقق متطلبات الروح والجسد، فكما أنها دعت إلى الدار الآخرة والسعي لها، أيضا هي ما أهملت جانب الدنيا، ما أهمل الجانب الدنيا. ولذلك نجد الصحابة الكرام من العشر المبشرين بالجنة مثلا، ثلثي العشر المبشرين بالجنة من الأغنياء، بل يمكن أن يقال في حق بعضهم أصحاب إمبراطوريات مالية، وهم قوام في الليل، رهبان في الليل، أسود في النهار، أهل خشوع وورع وزهد وتقى، لكن هذا ما منعهم من أن يكتسبوا من أمور الدنيا. فالمقصود بأن الإنسان تنبه لعملية التوازن. سبحان الله العظيم، أغلب الناس عندهم خلل في قضية التوازن. يعني مثلا تجد بعض الناس يميل الميل كله إلى قضايا الآخرة ويهمل الدنيا، فينسى الحقوق التي عليه مثلا من لزوجته، لأولاده، لمجتمعه أيضا. ومن الناس من يميل الميل كله إلى الدنيا وينسى الآخرة. لكن عملية التوازن هي الواردة في قول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خاصة وأن فلسفة النفس البشرية قائمة على الإخلاد إلى الأرض ومحبة الدنيا والركون إليها والحرص على المال، الحرص على كذا. فيحتاج الإنسان هنا إلى حلحلة في قضية التنبه إلى مسألة أن هذا غير دائم وغير باق، ولذلك خذه من حله وضعه في حله. وأما السعي للآخرة فهذا مجاله رحب وطريقه لاحب طويل يوصل إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك
الشيخ.
تفضل أخي.
الشخص إذا كان عليه قضاء قيام يوم من رمضان وأجل هذا القضاء إلى يوم عرفة، وهو بنيته أن يتقبل منه القضاء وصيام يوم عرفة، هذا السؤال الأول، هل يجوز؟ السؤال الثاني، بعض الأشخاص يعانون من الارتجاع المريئي، طبعا هو مرض يصيب الجهاز الهضمي يسبب الحرقان، ما حرقان، ينصح من قبل الأطباء بأن يكون رأسه في النوم وفي حركاته وفي كل أحواله أعلى من مستوى جسده، فهل يجوز له أن يسجد أثناء الصلاة على منصة عالية أو على وسادة أو وسادتين كي يتجنب الارتجاع المريئي؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخي عدنان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم الشيخ، أيضا سؤال بعيد بالنسبة لل يقول شخص كتب على قميصه من ضمن الذي قد كتب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فضل الشيخ هل لو دخل مثلا بهذه الكلمة أو باسم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحمام، يقول هل فضل الشيخ هذا الأمر جائز؟ وإذا كان قد كتب باللغة الإنجليزية هل يختلف الحكم؟
الحمد لله، نص الفقهاء على كراهية دخول المرحاض بشيء فيه ذكر الله عز وجل، هذا نص الفقهاء على كراهية ذلك. وبالنسبة للأسماء العربية كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل العلم نص أيضا على الكراهة، بل بعضهم نص على كراهية الدخول بشيء من الأسماء التي هي أسماء الأنبياء، حتى بعضهم نص على أسماء الصالحين مثلا أو شيء من هذا القبيل. على العموم لو دخل وفيه يعني على الفانيلة هذه العبارة فهذا مكروه في قول كثير من أهل العلم، ولا يختلف المعنى فيما يظهر، يعني في كون مثلا الاسم في اللغة الإنجليزية إذا كان المقصود هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس اسمه محمد، لكن إذا كان المقصود اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيعني أقصى ما يمكن أن يقال بأنه يكره ذلك. ولذلك الإنسان ينبغي أن إذا دخل المرحاض أن يتنبه لمثل هذا، لكن هذا لا نمنع لأنه يوجد من الفنائل من عليه هذا الاسم ويحتاج إلى الدخول، فلا يمنع يمنع من ذلك. نعم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للسمسار، فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان السمسار قد يأخذ أجرته من المشتري ومن البائع، وأيضا فضل الشيخ يقول البعض قد يأخذ أيضا من طرف ثالث من المكتب العقاري، هل يجوز فضل الشيخ هذا الأمر؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسائل حقيقة راجعة إلى عرف الناس وإلى أيضا الأشياء المعمول فيها قانونا في البلد. يعني الأصل أن تعاملات الناس على الحل والجواز والإباح، هذا الأصل. لكن إذا كان مثلا العرف السائد في البلد أو قانون البلد مثلا يرى أو يذهب إلى أن السمسار يأخذ من طرف واحد، يجب التزام ذلك، فأخذه من الطرف الآخر يكون محرما. لذلك الآن لو جاء شخص ليشتري بناية واتصل بمكتب عقاري أو بسمسار على أن يبحث له فوجد له بناية، الأصل أنه يأخذ من المشتري، يأخذ منه نسبة معينة. فإذا كان السمسار يأخذ يذهب ليأخذ من البائع أيضا، فهذا يرجع فيها إلى المعمول في البلد. يعني يوجد من البلاد من تمنع أخذ السمسار من الطرفين، يأخذ نسبة من طرف واحد فقط وهو المشتري، أو أحيانا يؤخذ من طرف البائع لأنه هو الذي عرض عنده العين هذه مثلا. ويوجد من البلاد من تجيز الأخذ من الطرفين، فهذا راجع للقانون البلد وراجع لي أيضا مثلا العرف السائد في البلد الذي مثلا يجيز الأخذ من الطرفين. نعم
الأخ عدنان، الشيخ يسأل عن قضاء رمضان وأن يجمع النية بين نية القضاء قضاء رمضان ونية صوم يوم عرفة.
الحمد لله لا حرج، يعني بالنسبة للإنسان إذا كان عليه قضاء أن يصوم يوم عرفة مثلا يقضي هذا اليوم في يوم عرفة ويسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر، ينص على هذا كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يذهب إلى أن العبادتان إذا كانتا من جنس واحد فيتداخلان بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء أو على جهة التبع لكن كثير من المشايخ ينصون على جواز يعني قضاء الأيام هذه في مثل هذه المواسم، ويسأل الله تعالى القبول. يسأل الله تعالى، قال لأنه أوقع جنس عبادة يعني مشروعة. على العموم لو أنه جعل لكل يعني صوم نيته الخاصة به وصامه في غير هذا اليوم فهو أفضل، يعني صام القضاء ثم يصوم النفل.
أيضا الشيخ يسأل يقول إذا كان الشخص عنده مرض ارتجاع المريء، فيقول بعض الأطباء ينصح بأن الرأس يبقى إلى الأعلى، فيقول الشيخ هل يجوز له أن يسجد على وسادة أو على منصة مرتفعة؟
الحمد لله. بالنسبة للسجود ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ويسقط عن العاجز. والعجز إما يكون بسبب تصلف الظهر، إما يكون بسبب عملية مثلا في الرأس، وإما يكون بسبب مثل هذه الحالة التي ذكرها الأخ السائل ما يتعلق بمسألة الارتجاع. فإذا سجد ممكن يقول حسب يعني ما ذكر في السؤال بأنه ينزل الطعام مع فمه وهذا يسبب له اختناق ويسبب له أذى، فهنا يسقط عنه السجود على الأرض ويومئ برأسه، فما في حاجة أنه يسجد على منصة أو على مخدة أو على شيء، وإنما إذا جلس للسجود لا يسجد، وإنما يجلس ويومئ برأسه وينوي بهذا السجود والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل الدعاء لوالدي بعد وفاتهما؟
الحمد لله، يعني أدعية القرآن وأدعية السنة والأدعية العامة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما، اللهم افسح لهما في قبريهما، اللهم أنزل على قبريهما النور والضياء، اللهم تجاوز عنهما، من هذه الأدعية. ولذلك يعني لا يتكلف الإنسان في مسألة الدعاء، يدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة والتجاوز والعفو والصفح بهذه الطريقة. بارك الله في الجميع ورحم الله أموات المسلمين.
أيضا هو الشيخ يقول: هل من السنة الدعاء في صلاة الوتر؟ أو يقول من غير دعاء فقط يقول في ركعة واحدة؟
الحمد لله، القنوت في الوتر مستحب، لكن السنة أن لا يواظب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على القنوت في الوتر، وإنما كان يقنوت أحيانا ويترك أكثر الأحيان، حتى أنه علم الحسن بن علي أن يقنوت في منتصف رمضان، يعني بعد منتصف رمضان، فيقنوت الإنسان في الوتر أحيانا، ويجعل الدعاء في سجوده أو في التشهد مثلا قبل السلام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم. الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
أبو الله بعضكم، كل عام أنتم بخير.
منا ومنكم، جزاك الله خير أبو خليفة، تفضل.
جزاك الله خير. سؤالي بالنسبة لعقد القرآن يا شيخ، لما يضع أبو العروس مع المعرس إيد بالإيد، هل هذا من السنة ولا غير السنة؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع شرع هذا الشيخ، حياك الله. نعم، فالشيخ أبو خليفة يسأل عن في عقد القران، يقول أني يعني وضع يد، أو الزوج يضع يده في يد ولي المرأة، هل فالشيخ هذا من السنة؟
الحمد لله، لا ليس من السنة. وبالنسبة لعقد الزواج، هو من العقود التي يعني من عقود المعاملات، تخرج على أنه من عقود المعاملات في المعنى العام، ولذلك يعني لا تأخذ صفة معينة توقيفية. ولذلك لو رجل قال لآخر زوجني، قال زوجتك، قال قبلت، وهما يمشيان مثلا، انعقد الزواج، يبقى قضية الشهود والمهر وكذا. ولا في المسجد مثلا بعد الصلاة قال لها أنا أخطب بنتك مثلا، زوجني، قال زوجتك، قال قبلت، قال يا فلان وفلان اشهد، وخلاص انت صح الزواج. فقضية الآن بعض الناس يأخذ طقوس معينة وأشياء معينة، حقيقة هذا يعني عموما إذا قلنا بأنه من عقود المعاملات فما في داعي لمثل هذه الأشياء. الأصل الإباحة، يعقد النكاح على أي حال، في المسجد، في البيت، في السيارة، في محل العمل مثلا. صحيح الآن أخذ وضع مثلا رسمي، يجي المأذون ويستنطق البنت مثلا، أو يرسل لها الدفتر توقع مثلا بهذه الطريقة. أما قضية وضع اليد باليد، وبعضهم يضع الإبهام على الإبهام ويضعون منديل وشيء من هذا القبيل، هذه حقيقة يعني محدثة محدثة، وقد تأخذ يعني طقوس غير شرعية، يعني ما ندري ايش المقصود والمعنى بهذا، وضع الإبهام على الإبهام ثم منديل أبيض وشيء من هذا القبيل، هذه حقيقة ما تدري، يعني قد يكون وراءها عقيدة أو وراءها مثلا طقوس معينة. نعم. فيتنبه الإنسان لمثل هذا، ما في داعي لمثل هذه المبالغات، تأخذ الأمور بشكل طبيعي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا الدعاء.
وإياك، تفضل أخ محمد.
الله أنا أحبكم.
الله يبارك حبك، الله يجزاك الله خير.
الله يا شيخنا، في اللي يعني واحد صديقي هو قريب كمان، حصل مشكلة بينه وبين والدته، وقرر إن هو يقطعها، يعني يقول إن هي ظلمتني وبعض الأمور المالية، وحصل مشدد بينه وبين زوجته. أنا يعني نصحته كثير إنه ما يقاطعها، بس يعني نريد بس الشيخ يوجه له نصيحة.
يقاطع والدته، الوالدة أو الزوجة؟
حصل مشاكل بين الزوجة والوالدة، وبينه وبين والدته بسبب أمور مالية وأمور في الميراث أو شيء، فعلى خلفية هي الخلافات قرر إنه يقاطعها يعني.
إن شاء الله.
أريد أنا بس نصيحة من الشيخ، لأن حاولت معه مصري.
واضح، تفضل تفضل.
بالنسبة للصلاة، يعني احنا في الشغل عندنا وقت راحة من الساعة 1 إلى 2، فأنا بأخر صلاة الظهر للوقت إذا فيها شيء أو
شغل،
وكمان بالنسبة لصلاة العصر، فساعات يعني الواحد ما بيلحق يصلي السنة، أو مثلا حد في شغل أو شيء، فترك السنة في صلاة العصر مثلا فيها شيء أو كده،
بصلي
الفرض بس
واضح واضح أخ محمد.
طال خير. في واحد
لأن الوقت أدركنا أخ محمد.
ماشي
أشكرك. جزاك الله خير، باقي دقيقتين للبرنامج. جزاك الله خير. جي فضل الشيخ على جالة سؤال لأخ محمد بالنسبة لله. يقول عندي صديق، هذا الصديق حصل بينه وبين والدته مشكلة على مال، فيقول الآن يريد مقاطعتها لأن يقول أنها ظلمت.
الحمد لله، لا يجوز لي الإنسان أن يقاطع والدته تحت أي ظرف، ولذلك هذا الكلام كلام عظيم وخطير. فالمسلم ما يملك لوالديه، أنت ومالك لأبيك، والعلماء يقول أيضا ولأمك. والمقصود بأن الإنسان هذا الذي يريد أن يقاطع والدته بسبب دنيا، هذا على خطر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. يجب علينا نتوب إلى الله عز وجل من هذا التفكير، فضلا عن الإقدام عليه. يتوب إلى الله من هذا التفكير وهذا الشعور الذي ينتابه الآن، لأن هذه نزغة شيطان الآن ينزغه إلى أن يقاطع أقرب الناس إليه وأقرب الرحم إليه، والتي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها خيرا، وقال أمك ثم أمك ثم أمك. فالمقصود بأن يتق الله ويخاف الله ويعلم بأن الأمور هذه دين، وأن الله عز وجل يعجل بعقوبته فيما لو إذا أقدم على مثل هذا الفعل المشين والقبيح. والدنيا هذه تذهب وتأتي، والوالدة حتى لو ظلمته فالله عز وجل يحاسبها، لكن هو يجب أن يطيع الله فيها. فإذا كانت هي قد عصت الله عز وجل بهذا الظلم، هو يجب أن يطيع الله عز وجل فيها.
لا. أيضا فالشيخ يقول في العمل عندنا، يقول استراحة من الساعة الواحدة إلى الثانية، فيقول فالشيخ حكم، ما الحكم إذا أخرت صلاة الظهر إلى هذا الوقت؟
لا حرج، ما في بأس في هذه الفترة، وإن كان الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها، يعني مع جماعة المسجد في أول وقتها. لكن إذا كان العمل فيه ضغط عليك وشيء من هذا القبيل، ممكن تجعله في هذه الفترة.
نعم. وفي صلاة العصر يقول فالشيخ لضيق الوقت لا أستطيع التنفل.
العصر ليس فيها نافلة، العصر ليس فيها نافلة، تصلي صلاة الفريضة فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.